الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بختام الحسنى وأن يرحمنا، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الحقوق التي تجب على الإنسان أو المحرمات التي تحرم على الإنسان أو الواجبات التي تجب على الإنسان تنقسم إلى قسمين كبيرين، قسم فيما بينه وبين الله عز وجل، وقسم فيما بينه وبين الناس. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة الدماء. سيهدر بشيئين، شيء فيما يتعلق بالإنسان وربه فيما بينه وبين الله، وشيء فيما بين الإنسان وبقية الناس، مما يدل على أن هذين العملين من أخطر الأعمال، ولذلك بُلِئ بهما يوم القيامة. ففيما بين الإنسان وبين ربه أهم الأعمال الصلاة بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وفيما بين الإنسان وبقية الناس إن أخطر جرم وأكبر وزر هو سفك الدماء. ولذلك سيبدأ بهذين الأمرين، بحق يتعلق، بحق هو أهم الحقوق فيما بين العبد وبين الله، وبحق هو أهم الحقوق فيما بين العبد وبين الناس. فيبدأ بالحساب على الصلاة، ويبدأ في الدماء لا بالحساب، وإنما يقضي بين الناس بالدماء. وهذا مما يدل على خطورة ما يتعلق بالدم، وخطورة ما يتعلق بحقوق الناس جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في قوله: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم أو من إهراق دم امرئ مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا، وفي رواية أخرى أضاف لي هذا الحديث: ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في إهراق دم المسلم لأكبه الله عز وجل في النار. انظر إلى هذا التشديد الذي يتعلق بالدماء، لأن مسألة سفك الدماء هي مسألة من أعمال الكفار ومن أعمال الجاهلية. من أعمال الجاهلية الأولى التي تاب الله عز وجل على المؤمنين والمسلمين منها وتركوا ما كان فيها من الباطل، فكان من ضمن أعمالهم سفك الدماء والاستخفاف بالدماء. ولذلك إذا استخف الإنسان بالدماء فلا شك أن هذه جاهلية تعود مرة أخرى بعد الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فوصفهم بأعمال الكفار مع كونهم مسلمين، لكنه لما أخذوا صفات الكافرين وأخذوا أهم أعمال الكفار وهي استحلال الدماء وسفك الدماء والاستفاق الدماء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار. فكأنهم استغربوا أو تساءلوا: كيف يرجعون كفارا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال: يضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقتل بعضكم بعضا، أي يسفك بعضكم دم بعض. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث آخر، فقال إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا حلالا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحجزه أو يحجبه عن الجنة قدر كف من دم أهراقه فليفعل. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على مسألتين أيضا خطيرتين، وهاتان المسألتان للأسف منتشرتان في مجتمعاتنا، وهما أكل الحرام وسفك الدم. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، أي أنه هذا داعي إلى أن يتخفف الإنسان من الأحمال ومن الأثقال ومن الأوزار. ولذلك بعدها ألحق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع ألا يأكل إلا حلالا فليفعل. ثم ألحقها بالوزر الآخر أو بالذنب الآخر الذي يضاهيها ويعلو عليها، وهو سفك الدم، وبين أنه يحجز الإنسان عن الجنة. ومن استطاع ألا يحجبه عن الجنة إهراق ملء كف من دم فليفعل، أي أنه حتى لو كان ملء كف من دم وأراقه فربما يكون مانعا له من الجنة. ومصداق ذلك في قوله تعالى: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ونفس الكلام، لأنه من منبع واحد، من مصدر واحد، فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فبين الله عز وجل أنه مستحق لهذا الوعيد. ولذلك بلغ الأمر ببعض العلماء، مع أن عند عامة العلماء أن المعاصي أنها قابلة للتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعموم الأمة تقول بأنه إذا أذنب الإنسان فإن ذلك قابل للمغفرة، إلا أن بعض العلماء تكلموا على مسألة القتل حتى منع بعضهم من توبة القاتل من شدة هذا الوزن. ومن التشجير الذي ورد في الآيات كما لم يرد في غيرها من النصوص، لأنه قال: غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فتوعده بعدة أمور، فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فبين الله سبحانه وتعالى أنه مستحق لهذا الوعيد كله وهذا التشديد كله، لأن مسألة سفك الدم هي من أكبر الأمور التي لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث أمور شرعية: يقتل النفس والسيد الزاني والمفارق لدينه، المفارق للجماعة، هذه التي يمكن أن تكون سببا في حل الدم، لكن ما سوى ذلك فإن الدم معصوم. كيف وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دم الكافر المعاهد؟ من فبين أنه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهذا المعاهد هو نصراني أو يهودي، لدينا عهد مع الأمة المسلمة أو الدولة المسلمة، فكيف بالمسلم؟ والمسلم أعظم حرمة بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى وقد كرمنا بني آدم، كرم الله عز وجل الإنسان وجعله له مكانة في هذا الكون، وأعطاه العقل، وأنزل رسله مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين، فكرم الإنسان بذلك. ثم ازداد كرمه بالإسلام، بأن يكرم الله عز وجل الإنسان بأن يكون مسلما موحدا على هذا الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. فلا شك أن ذلك تكريم، وهذا كلما زاد تكريم الإنسان وزادت مكانة الإنسان ازدادت حكمة دمه. ولذلك كما قلنا إن قتل الأب أو قتل الأخ أو قتل الأم أو غيرها لا شك أعظم من قتل الأجنبي وحتى لو كان مسلما، لأنه كلما إخواني كلما ازداد الاتفاق وازدادت الوصية فإنه تزداد الحرمة، ويكبر حرمة الشخص كلما كان أقرب وكان أولى بالبر فيقابل بالقتل، كلما كان أولى بالبر فيكون العقوق أو القتل أشد في ذلك كما بينت تلك النصوص. ولذلك يا إخواني كما أشرنا في أول كلامنا إن الذنوب التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى هي أمرها يسير بمشيئة الله، لأن الله سبحانه وتعالى حقه قائم على المسامحة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فيرجى بأنك إذا خلوت بربك ورفعت يديك تائبا إلى الله سبحانه وتعالى من أي ذنب كان فيما بينك وبين الله أن يتوب عليك ربنا سبحانه وتعالى، كما وعد نبينا الكريم سبحانه صلى الله عليه وسلم في قوله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن المصيبة كل المصيبة، لكن المشكلة كل المشكلة، لكن التعقيد كل التعقيد فيما يتعلق بحقوق الآخرين، لأن الآخرين حق العبد قائم على المشاحة، حقوق العبد قائمة على المشاحة وقائمة على التجديد. وإن الله سبحانه وتعالى من عدله ومن حكمته أنه لا يتنازل عن حقوق العباد إلا إذا تنازلوا عنها هم بأنفسهم ورضوا بذلك. ولذلك يأتيك يوم القيامة من سفكت دمه يحاسبك عند الله عز وجل ويطلب حقه يومئذ، وحينئذ فهو شحيق على الحسنات حريص على دخول الجنة ولو دخلت أنت النار. فيطالب من حسناتك ولو لم يكن عندك من الحسنات ألقى عليك من السيئات حتى يرضى، فيطالبك أمام الله سبحانه وتعالى بدمه. فكيف لو كان الإنسان متحملا دما غصبين وثلاثة وأربعة ومجموعة كبيرة كيف يكون حسابه عند الله سبحانه وتعالى؟ يأتون هؤلاء جميعا يمسكون بتلابيبه ويقودونه إلى الله سبحانه وتعالى يطلبون حقهم جميعا ولا يتركونه حتى يستوفوا حقوقهم، فما يبقى له من حسنات إن كان له حسنات، فإذا فنيت تلك الحسنات وضعوا عليه من السيئات. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه وتعالى على دينه الحق وحكمه بالحق، فله الحمد في الأولى والآخرة. ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة المشرفة المعظمة فيقول ما أطيبك وما أعظمك، ولكن حرمة المسلم أعظم من حرمتك، أو كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. روايات متعددة يرد فيها بيان تعظيم الكعبة، ما أعظمها ما أطيبها، لكن حرمة المسلم فوق ذلك أعظم من حرمة الكعبة المشرفة، فكيف يكون شأن المسلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن العبادة إنما هي تقوم على وجود الناس، العبودية الحقيقية والكعبة وغيرها ما هي إلا رمز إلى قبلة الله عز وجل إلى التوجه، لكن العبودية والتسبيح والتكبير والتهليل والذكر وغير ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه إنما هو على لسان المسلم أو المؤمن. ومن هنا كان وجود المؤمن أعلى من وجود الكعبة، من هنا كانت حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، من هنا جاء مكانة المسلم أعظم من مكانة الكعبة، من ناحية أن العبادة والحس والعقل والتسبيح والتهليل وغيرها من العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها إنما تصدر من تلك النفس الحية المؤمنة التي تتحرك بهذا الإيمان. وما الكعبة وغيرها إلا رمودا وإشارات إلى التوجه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم لا يعبد الكعبة ولا يعبد الحجر الأسود ولا غيرها من من تلك الأشياء التي تشير إشارات إلى قبلة أو غيرها. فلذلك كل هذه النصوص وغيرها أيها الإخوة تدل على عظمة الدم المسلم. والعجيب أن المسلمين في عصرنا على عكس ما أمرت الشريعة الشريفة، فكأنهم في عصرنا ينظرون ما أمرت به الشريعة فيخالفونه ويتعمدون خلافه. فبينما تأمر الشريعة وتبين حرمة دم المسلم وقيمة الدم المسلم وأن من أعراق الدم أنه معرض للمنع من دخول الجنة وأنه مستحق للوعيد بالنار وغير ذلك من النصوص التي شددت في هذا الأمر لا لم تشدد في غيره من المعاصي ومن الكبائر، ومع ذلك تجد ما أخف الدم المسلم على الناس وعلى المسلم نفسه. ولذلك عندما ترى المسلم يريق دم أخيه المسلم بتلك الصورة فكيف يفعل الكافر، فكيف يفعل الآخرون؟ بينما الدم عند أصحابه دم لا يحافظ عليه أهله، فكيف يحافظ عليه الأجنبي أو الكافر أو غيره ممن ليس دينه كدينك؟ أولى بنا أن نحافظ على تلك الدماء فليتق الله عز وجل. هؤلاء الذين لا يفكرون في تلك الدماء إنما يلعبون بها كأنها ماء، سيأتون يوم القيامة يتحملون تلك الأوزار ويتحملون هؤلاء الذين قتلوهم ويلقون ربهم سبحانه وتعالى. المشكلة أن بعض هؤلاء ليس عنده حس، ليس عنده عقل، ليس عنده دين حتى تؤثر فيه تلك النصوص. وإلا حرمة الدماء معلومة حتى عند الكفار، حتى في القوانين الوضعية وفي غيرها، فما من دين وما من قانون وما من عقل وما من فكر إلا ليعلم قيمة الدماء وقيمة الإنسان فضلا عن كونه مسلما. فكيف بتلك النصوص كلها التي جاءت في شرعنا ولم توجد في أي نص أو في أي شرع آخر بهذا الثقل وبهذه الكثرة تؤكد على حرمة الدماء وقيمة الدم، ومع ذلك تهدر هذه الدماء؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هؤلاء عن غيهم وأن يردهم عائلة الصواب والرشاد وأن يحقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم كف عنا شر عبيدك يا رب العالمين. اللهم كف عنا شرور خلقك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اكفنا ما همنا من أمر ديننا ودنيانا. اللهم اكفنا أمر من يسفك الدماء يا رب العالمين. اللهم ردهم قائمين، اللهم اهزمهم، اللهم عليك بهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم من أراد سفك دم مسلم فاللهم اسفك دمه. اللهم من أراد عمدا قاصدا سفك دم مسلم فاللهم عدل بسفك دمه يا جبار السماوات والأرض. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما همنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم اكفنا امر ما همنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم اكفنا ما همنا من امر ديننا ودنيانا. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالعملاء، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالمفسدين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا قيوم السماوات والارض. اللهم اليك الشكوى، اللهم انت ربنا وانت مولانا وانت سيدنا وانت معبودنا، فاللهم اليك المشتكى. اللهم اكفنا ما اهمنا يا قيوم السماوات والارض، ورد عنا المخربين، ورد عنا المنافقين، ورد عنا العملاء، ورد عنا المفسدين، واطرحهم على رؤوس الخلائق يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والارض. اللهم اصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اصلح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم من ارادنا بالخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا بالخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا واراد الاسلام بالخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا واراد الاسلام قوي جدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقنا غيثا هنيئا مريئا. اللهم اقن بلادك وعبادك يا رب العالمين. اللهم اقن البلاد والعباد. اللهم اقن البلاد والعباد. اللهم اقسم الأضعاف وأجر الخير يا رب العالمين، وألق الرحمة بيننا وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم عطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والصحيح على المريض، وألف بين قلوبنا بحولك وقولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، ويا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم أغثنا، اللهم أجرنا، اللهم ولي بلادك وأعدادك من يصلح يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا،